بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. هذا هو الأصل الثاني من الأصول التي ابتدأ بها الشيخ كتابه، فقال أن رسل الله وأنبياءه من أولهم، الذي هو نوح عليه الصلاة والسلام، دل على أوليته قوله سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكذلك في حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي هو في الصحيحين، أن الناس يأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، وآخرهم وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فجميعهم صلوات الله وسلامه عليهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. فلا بد للمسلم أن يعلم هذا وأن يستقر هذا في قلبه، أن الرسل إنما بعثوا وكانت الغاية من بعثهم أن يدعو الناس إلى توحيد العبادة. ما بعثهم الله عز وجل لدعوة الناس إلى توحيد الربوبية كما يظنه الصوفية والأشاعرة والمتكلمون والتبليغيون، فهؤلاء ظنوا أن توحيد الربوبية هو الغاية من بعث الرسل ومن إنزال الكتب. ولذلك تجد أن المتصوف إذا قالوا التوحيد، أو المتكلمون أو في كتب الأشاعرة إذا قالوا التوحيد يريدون به ماذا؟ توحيد الربوبية، فظنوا أن هذا هو الغاية من بعثة الرسل، وأن من حقق هذا فقد حقق الغاية التي خلق لأجلها والتي بعث لأجلها الرسل. وهؤلاء أخطأوا الطريق وفارقوا الرسل ومنهج الرسل في أصل دعوتهم. فالرسل إنما بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وهذه الآية فيها دليل على أن الله جل وعلا بعث في كل أمة رسولا، فما من أمة إلا وبعث الله إليها رسولا. ماذا يقول لهم هذا الرسول؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أني أنا الخالق وأنا الرازق وأنا المحيي وأنا المميت وأنا إلى غير ذلك من أفراد الربوبية، لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر، والناس قد فطروا عليه كما سيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. والله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالرسل جميعا جاءوا بهذه الكلمة التي هي دعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهكذا جاءت الآيات تترى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وهكذا كما سيذكر الشيخ رحمه الله من الآيات. فهذه الأدلة دلت بمجموعها على هذه الحقيقة الشرعية التي هي أعظم الحقائق، أن الرسل بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، إلى إفراد الله بالعبادة، إلى أن تكون العبادة لواحد وهو الله سبحانه وتعالى، وأن لا يشرك الناس غير الله عز وجل بالله في شيء من عبادته. قال رحمه الله: وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه. يعني الله جل وعلا أرسل الرسل كما قلنا وجاءوا جميعا، فكل رسول أول ما يسمع قومه من كلامه أول كلام يصل إلى أسماعهم من كلامه أنه يدعوهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. لا يسمعون من كلامه شيئا قبل هذا، فهذا أول ما يسمعهم. ولذلك قال: وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه جاء بها الأنبياء جميعا، كما قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا قالها نوح وقالها غيره من أنبياء الله عز وجل ورسله. فهذا أول ما يتكلمون به وأول ما يدعون إليه وأول ما يسمعه قومهم منهم. أن اعبدوا الله، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. هذه الآيات جميعا فيها معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة في أصل وضعها وضعت لإفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا معناه أن تعبد الله وأن تترك عبادة كل من سواه. ففي الآية الأولى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا إله إلا الله نفي وإثبات وكفر وإيمان وتحلية وتخلية أو تخلية وتحلية وولاء وبراء وهكذا كما بينا فيما مضى. اعبدوا الله لها ركنان، الأول النفي والثاني الإثبات، لا إله أي لا معبودة، وهذا كفر، لو أن الإنسان وقف على هذا لكان كافرا لأنه نفى أن يكون الله معبودا. لا إله، وإله نكر منفية، والإله معناه المعبود، لا نكر منفية تفيد العموم. فإذا قال العبد لا إله هذا نفي لاستحقاق العبادة عن كل أحد. فإذا قال إلا الله فهذا هو الإثبات، والاستثناء المسبوق بالنفي هذا من صيغ القصر، وهو أقوى صيغ القصر، ولذلك استعمل في الشهادة. فإلا الله هذا هو الإثبات. إذا لا إله إلا الله كما قلنا لها ركنان، لا بد فيها من نفي عام، نفي العام، أن تنفي استحقاق العبادة عن الجميع، ثم الإثبات التام، تقول إلا الله، تثبت استحقاق العبادة لله بجميع أنواعها، فهذا هو الإثبات التام، أن تفرض الله بجميع أنواع العبادة. فإن تركت إفراده بنوع منها فهذا إثبات ناقص، إثبات ناقص، فلا بد من النفي العام والإثبات التام. ولذلك قوله اعبدوا الله هذه فيها ماذا؟ الإثبات. ما لكم من إله غيره، ما نافية والإله نكرة، منفية وغير أداة استثناء مثل إلا، فهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله. ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله، وهذا فيه إيغال في العموم. لو قال ما لكم إله غيره لكان كافيا، ولكن حتى يتأكد هذا النفي قال من إله غيره، وقال ألا تعبدوا إلا الله، قوله ألا تعبدوا هذه فيها معنى لا إله، وقوله إلا الله هذه تطابق إلا الله في الشهادة. قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، أن اعبدوا الله هذه فيها الإثبات، واتقوه فيها النفي، لأن حقيقة التقوى ماذا؟ أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. فإذا قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم مثلا، فهذا يدخل فيه دخولا أوليا ماذا؟ أن تمتثل أمر الله في جميع الأوامر التي أمر فيها سبحانه بإفراده بالعبادة، وأن تترك ما نهى الله عز وجل عنه، ورأس ذلك ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أساس وأصل التقوى، أساس وأصل التقوى أن تترك الشرك وأن تقيم نفسك على التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. ولذلك قال لك بعدها هذه الآيات فيها معنى أو تضمنت معنى لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، وكل ما سوى الله عز وجل عبادته باطلة، عبد بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. وهذا أيضا من الأمور المهمة أن تعلم أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لنا، بل ودعوة سائر الأمم إلى أقوامهم، أنهم دعوهم إلى هذه الكلمة، إلى كلمة لا إله إلا الله، ولا بد فيها من أربعة أمور. الأول العلم بمعناها، أن تعلم معنى هذه الكلمة، والثاني اعتقاد هذا المعنى، والثالث التلفظ بها، تلفظ بهذه الكلمة، والرابع العمل بمقتضاها وبما دلت عليه. فلا بد من أن تجمع هذه الأمور. فالذي يظن أن لا إله إلا الله مجرد لفظ يلاق بالألسن وليس له معنى ولا يدل على شيء من الاعتقاد وليس هناك عمل يقتضيه، هذا ما عرف لا إله إلا الله، فالشيخ هنا يقول لك ماذا؟ فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة قولوا. هذا جاء في حديث طارق المحاربي وجاء في حديث من عباد طارق المحاربي في حديث طارق المحاربي وفي حديث ربيعة ابن عباد الديلي في مسند الإمام أحمد وفي مصنف ابن أبي شيبة صلى الله عليه وسلم كلاهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجال يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله. فهذا فيه دليل على أن الرسل دعت أممها إلى قول هذه الكلمة. واضح هذا؟ وأما الدليل على اعتقاد معناها، اعتقاد ما دلت عليه من معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له من لقيت ورأى هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فهذا دليل على أن لا إله إلا الله لا بد من أن تعتقد وأن يستيقن القلب بمعناه. وأما العلم بها فدليله قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم يأتيك بعد ذلك العمل، العمل بمقتضاها. إذا علمت معناها أنه لا معبود بحق إلا الله واعتقدت هذا المعنى واستيقنته واستقر في قلبك استقرارا لا يتحول ولا يتغير ولا يتبدل، فبعد ذلك تتلفظ بها، تلفظ بها، أن التلفظ بها هو الذي يعصم به المال والنفس. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهم وحسابهم على الله عز وجل. بعد ذلك تعمل مقتضى هذه الكلمة فتجعل جميع عبادتك لله عز وجل وحده وتترك عبادة كل من سواه. قال الشيخ ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. هذا لا بد كذلك من مراعاة أن تتبرأ من عبادة كل معبود سوى الله. فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعبد الله ولا أشرك به. لو قال إنسان آخر أنا أعبد الله ولا أشرك به شيء، طيب ما قولك في من يجعلون لله من الأنداد والشركاء؟ قل لا شأن لي بها، ما عندي علاقة معها. هل هذا موحد؟ لا، لم يوحد. لما؟ لأنه لا بد من قيد وهو الكفر بما يعبد من دون الله، كما في حديث طارق ابن أشيم في صحيح الإمام مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من وحد الله ووقف إلى هنا وكفر بما موصولا، بمعنى الذي تفيد العموم، وكفر بما يعبد من دون الله. ما معنى كفر بما يعبد؟ أي تبرأ من جميع المعبودات التي تعبد من دون الله. يقول أنا أبرأ إلى الله من عبادة الأنبياء، وأبرأ إلى الله من عبادة الأولياء، وأبرأ إلى الله من عبادة الصالحين، وأبرأ إلى الله من عبادة الملائكة، وأبرأ إلى الله من عبادة المكاشف والبرع وصابقيا وتورعفين وإلى آخره من كل معبود اتخذ من دون الله سبحانه وتعالى. فإن لم تتبرأ ما تقول لا شأن لي بهم وأنا الذي يهمني نفسي، وكما يقول عوام كل شيء معلق من عصبتها، هذا كله ما ينفع. فلا بد من أن تكفر تتبرأ من عبادة غير الله، وتبغض عبادة غير الله، وتبغض أهلها. قال الله عز وجل لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه الحنيفية، هذه ملة إبراهيم، فلا بد فيها من البراءة. ولذلك كما ذكرنا لكم في شرحنا على شروط لا إله إلا الله أن منهم من زاد شرطا ثامنا وهو البراءة مما يعبد من دون الله. قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أله. فلا بد من أن تتبرأ من عبادة كل معبود، تصرف العبادة لله، وتفرض الله جل وعلا بالعبادة وحده، وتتبع ذلك أن تتبرأ من كل شرك حاصل في العالم، أن تتبرأ من عبادة كل معبود، وأن تبغض الشرك وتبغض أهل الشرك وتبغض معالم الشرك. هذا كله داخل في معنى هذه الكلمة. قال ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه. ما ترتاب في أن الرسل جميعا جاءوا يدعون الناس أول ما يدعونهم إلى توحيد العبادة، ولا ترتاب كذلك في أن لا إله إلا الله لا تنفع بمجرد لفظ، بل لا بد من الاتيان فيها بهذه الأمور، العلم بمعناها واعتقاد هذا المعنى والتلفظ بها والعمل بما دلت عليه من عبادة الله وترك عبادة ما سواه. فما هي مجرد لفظ؟ الذين يظنون أنها مجرد لفظ وأن الذي يتلفظ بها هذا هو الناجي دون معرفة لمعناها ولا اعتقاد لما دلت عليه من معنى ولا عمل بما افتضته، فهذا ما عرف لا إله إلا الله ولا عرف حقيقتها ولا عرف المطلوب ولا عرف مراد الرسل. وفي أنه، فإذا استيقنت هذا لا بد أن تتيقن أنه لا يتم إيمان، ولا يتم هنا معناها لا يصح، كما قلنا ليس معناها لا يكمل، لا، وإنما معناها لا يصح إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. ما يتم الإيمان لأحد حتى يعلم هذا الأصل، أن الرسل جاءوا لدعوة الناس إلى لا إله إلا الله التي هي عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وأن هذه الكلمة دعا الرسل إلى قولها وإلى معرفة معناها وإلى اعتقاد ما دلت عليه من معنى وإلى العمل بهذا المعنى والمقتضى. هذه الأمور الأربع دعا الرسل إليها مجتمعة، واضح؟ فلا ينفع واحد منها دون البقية. قال حتى يعلمه، يعلم هذا الأصل ويحققه، ويحقق هذا الأصل علما وقولا واعتقادا وعملا. هذا تحقيقه، تحقيق لا إله إلا الله يكون بالعلم بمعناه وباعتقاد ما دلت عليه من معنى، وباستيقان هذا المعنى يقينا لا يدخله شك أبدا، وأن يتلفظ بها وأن يعمل بمقتضاها وما دلت عليه. هذا هو تحقيق هذا الأصل، واضح هذا؟ فمن فعل هذا فقد حقق هذا الأصل. وإذا علمت هذا فالذي يقدم أو يهتم بالدعوة لأي أمر من أمور الدين ويولي أي أمر من أمور الدين اهتماما ويقدم هذا الأمر على لا إله إلا الله وعلى العلم معناه وعلى اعتقاد هذا المعنى وما دلت عليه والعمل مقتضاها، فهذا قد فارق أصل دعوة الرسل. صحيح؟ الآن الذين يدعون الناس إلى الجهاد، الجهاد 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 من الدين صحيح، لكنه بعد التوحيد، بعد التوحيد. الذين يدعون الناس كحزب التحرير ومن لف لفهم إلى إقامة الخلافة، ملأوا الأرض ضجيجا وعويلا، الخلافة الراشدة، الخلافة الخلافة الخلافة، ما نقول إن الخلافة ليست من الأمور المهمة، من الأمور المهمة، لكن تقدم على التوحيد والدعوة للتوحيد، هذه مفارقة لأصل دعوة الأنبياء. هؤلاء فارقوا أصل دعوة الأنبياء. فدعوة الأنبياء الذي يريد أن يدعو إلى الله يجب عليه أن يترسم خطى الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا. فهو رأس الدعوة، رأس الدعوة وإمامها، الذي يؤتم به ويقتدى به ويتأسى به هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا، فهو إمامه صلى الله عليه وسلم. قال: ومن اتبعني. وما سواه ماذا؟ أتباع له، ما سواه أتباع له يتأسون به وينسجون على منواله في الدعوة إلى الله. ومن زار ميمنة أو ميسرة فليس من أتباعه على الحقيقة، ليس من أتباعه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فينظر في دعوته صلى الله عليه وسلم وفي ترتيبه للأمور، وهكذا يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ويرتب الأمور كما رتبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت بأحرص على انتظام أمر الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما أنت بأحرص يا أيها الذي تقدم الجهاد، ما أنت بأحرص على عز الأمة وعلى نصرها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وهكذا منهم من يدعو إلى الحكم، الوصول إلى سدة الحكم، يدعون إلى الحاكمية والتحكيم، ويقولون بصريع عباراتهم كما قال الترابي وغيره، قال: فلنترك هذه القباب حتى نصل إلى قبة البرلمان. طيب، وصل إلى قبة البرلمان، والبرلمان نفسه الذي وصلوا إلى قبته هو الذي تولى تشييد القباب وتشييد الأضرحة وتشجيع أهل هذه القباب وأهل هذه الأضرحة. ولذلك هذه كل هذا عوات باطلة. هذا الأصل والله يتساقط عنده الكثير، ويعلم من درسه وفهمه انحراف الكثير من الناس عن هذا الأصل. هذا الأصل بمنزلة الغربال، تجيب الدعوات وضعها هذا الغربال وتحرك الغربال، غربالك هو هذا الأصل، فيتساقط كثير من الناس، يتساقطون لأنهم ليسوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. الموفق من جعل هذا أصلا لمبدأ دعوته، ويبدي ويعيد في تكراره وفي تقريره وفي دعوة الناس إليه وفي حمل الناس عليه، كما كان متبوعه وإمامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبدي ويعيد في تقرير هذا الأمر ويكرره حتى يرسخ في قلوب الناس، لأن هذا هو أصل النجاة وأساسها. وأعظم نصيحة تقدم للمسلم وأعظم هدية أن يهدى إلى التوحيد وأن تهدي إليه التوحيد، فإنك إن وفقك الله عز وجل وكنت سببا في هدايته فما بعده يعني ما بعده يهون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا الشرك خطره عظيم، ولذلك لابد الإنسان يحرص على تعلم هذا التوحيد وعلى دعوة الناس إليه، وأن يجعل هذا التوحيد المبدأ والمنطلق والأساس في الدعوة، وأن يبدي ويعيد وأن يكرره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك حتى اللحظات الأخيرة من حياته. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.